بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاهم. أما بعد، فهذا لقاؤنا الرابع من لقاءات شرح كتاب تحفة الحبيب للعلامة الفشني رحمه الله تعالى. قال: وثالثها، يعني ثالث أقسام الطهارة، ماء طاهر في نفسه. إذن فهو في هذا القيد مشارك للنوعين السابقين، الماء المطلق أيضا طاهر في نفسه، والماء المشمس أيضا طاهر في نفسه. ماء طاهر في نفسه غير مطهر لغيره. هنا يفارق الماء المستعمل الماءين السابقين، فإن كان الماءان السابقان يصح التطهير بهما في رفع الحدث وإزالة النجس، فإن هذا النوع هو الماء غير مطهر لغيره، مهما استعمله الإنسان في الوضوء أو استعمله في إزالة النجاسة فإن ذلك لا يؤثر شيئا. قال: وهو الماء القليل المستعمل في فرض الطهارة عن حدث. يبقى هو الماء الذي استعمله الإنسان في فرض الطهارة، لكن بشرط أن يكون ماء قليلا. لكن لو كان ماء كثيرا، الإنسان مثلا وضع يديه في حوض وتوضأ، أو نزل البحر واغتسل، فإن ذلك لا يؤثر في الماء الكثير، الماء الذي بلغ قلتين لا يتأثر بالاستعمال. أما الماء القليل إذا استعملته في فرض الطهارة فإن ذلك إيه؟ فإن ذلك يجعله مستعملا، يصير حكمه غير مطهر لغيره. تمام؟ هذا في فرض الطهارة، استعماله يكون في فرض الطهارة. قال: عن حدث كالغسلة الأولى، الإنسان مثلا يتوضأ مرة مرة، ومرتين مرتين، وثلاثا ثلاثا. من السنة أن يغسل يديه ثلاث مرات، ويغسل وجهه ثلاث مرات. فلو أنه غسل وجهه المرة الأولى، هذه إيه؟ هذه تسمى إزالة فرض، تسمى استعمال في فرض الطهارة. طبعا بخلاف الغسلة الثانية، الغسلة الثالثة لا تسمى فرض، إنما هي إيه؟ سنة. تمام؟ يبقى إذن ماء قليل ثانيا مستعمل في فرض الطهارة. قال: وإلى هذا القسم أشار الناظم بقوله: أو طاهرا ولم يكن مطهرا، لكونه مستعملا. إذن هو طاهر وليس بمطهر. ما كونه طاهرا؟ فلأن السلف الصالح رضوان الله عليهم كانوا لا يحترزون عما يتطاير عليهم منه، كان يصيب ثيابهم وأبدانهم ولا إيه؟ ولا يتجنبون ذلك، بل أكثر من ذلك، كانوا يأخذون وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني الوضوء الماء، فكانوا يضعونه على ثيابهم ووجوههم. قال: وأما كونه غير مطهر فلأن السلف الصالح أيضا لم يجمعوا المستعمل في أسفارهم القليلة الماء ليتطهروا به، كانوا يسافرون كثيرا وكانت مياههم قليلة، وكانت المياه أيامهم تحتاج إلى مجهود في إحضارها من الآبار والاحتفاظ بها وهكذا، ومع ذلك ما علمنا أنهم في مرة من المرات جمعوا هذه المياه بعد استعمالها في الوضوء أو استعمالها في الغسل حتى يتوضأوا بها مثلا مرة أخرى، لم يفعلوا ذلك. قال: بل عدلوا عنه إلى التيمم. بل عدلوا عنه إلى التيمم، صاروا مباشرة إلى استعمال الماء، إلى استعمال التراب، ولم يجمعوا الماء الإيه؟ الماء المستعمل. قال: والمراد بالفرض ما لا بد منه، يعني يشمل الفرض ويشمل الشرط. ما لا بد منه، أثم الشخص بتركه أم لا، سواء كان الشخص يأثم إذا ترك هذا الفعل أم لا يأثم. قال: فيشمل وضوء الصبي. هل الصبي يأثم إذا لم يتوضأ؟ لا يأثم. طب لماذا لا يأثم؟ لأنه غير مكلف، لكن لا بد من وضوئه ليدخل في الصلاة، لا يأثم. طب لماذا لا يأثم؟ لأنه غير مكلف، لكن لا بد من وضوئه ليدخل في الصلاة. قال: فيشمل وضوء الصبي والحنفي الذي لا يعتقد وجوب النية، والحنفي الذي لا يعتقد وجوب النية. الحنفي عند الأحناف النية تنقسم بحسب الأعمال إلى قسمين: العمل المقصود، العمل المقصود مثل مثلا الصلاة والصيام وهكذا، هذه لا بد له من نية. والعمل الذي يكون وسيلة إلى غيره لا تطلب له نية. فالوضوء مجرد وسيلة إلى الصلاة فلا تطلب له النية، بمعنى ليست فرضة، إن أتى بها المكلف كان، وإن لم يأتي بها لا ضرر عليه. ماذا نعتقد نحن؟ نعتقد أنه لا بد من وجود النية، فالنية ركن أو فرض في الوضوء، صحيح؟ هل يمكن أن نعمل باعتقادنا نحن فنقول إن هذا الماء الذي استعمله الحنفي ولم يرفع طهارته في اعتقادنا هذا ماء لا يسمى ماء مستعمل؟ لا، تمام؟ إنما هو أيضا ماء مستعمل، فما استعمله الصبي في الوضوء يسمى ماء مستعمل، وما استعمله الحنفي في الوضوء وإن كان لم ينوي فأيضا يسمى مستعمل. قال: وما استعمل في غسل ميت، ما استعمل في غسل ميت، هل الميت ينوي أو هل المغسل للميت واجب أن ينوي؟ لا، الميت لا ينوي ومغسله لا تجب عليه النية، النية في غسل الميت إنما هي مستحبة لا واجبة، تمام؟ فهنا أيضا هذا الغسل كمان هو غسل تكرمة، غسل تكرمة، فالماء في الميت. قال: أو كتابية، لتحل لمسلم، إن كانت مثلا حائض أو نفساء وهكذا فيجب أن تتطهر من الحيض والنفاس. طب الطهارة من الحيض والنفاس كغسل تحتاج إلى نية، النية أساسها الإسلام، فهل تصح منها النية؟ لا، لا تصح. طيب الماء المستعمل في طهارتها هل يسمى هذا الماء ماء مستعملا؟ ده هي لم تستعمله في فرض طهارة، نقول هو فرض بالنسبة لمن؟ للمسلم الذي يعتقد ذلك اللي هو زوجها، تمام؟ نعم. كذلك المجنونة، قال: أو مجنونة، المجنونة مثل الصبي غير مكلفة لكن ماءها أيضا يسمى ماء مستعمل. أو ممتنعة من غسل حيض أو نفاس ليحل وطؤها، يعني طهرها زوجها غسلها كرها عنها فلم تنوي الغسل، تمام؟ فهي طهرت بهذا العمل وإن لم تكن طهرت هي في نفسها، يعني هي آثمة وأما غسلها بالنسبة لمن غسلها هو صحيح، تمام؟ نعم. فهذه كلها أمثلة للمستعمل فيما لا بد منه، وهذا تفصيل كلامهم في مسألة فرض الطهارة. فرض الطهارة هنا ليس المقصود منه ما هو واجب ويأثم الإنسان بتركه، لا، يشمل كل هذه الصور. قال: أما المستعمل في نفل الطهارة كالغسلة الثانية أو الثالثة أو الغسل المسنون، أو الإنسان بيغتسل مثلا للجمعة، بيغتسل للعيد وهكذا، والوضوء المجدد لو هو مثلا متوضئ وصلى ركعتين وأراد أن يجدد وضوءه مرة أخرى من غير أن ينقض الوضوء الأول، قال: فالأصح أنه طهور. الوضوء الأول، قال: فالأصح أنه طهور. الأصح أنه طهور، ما معنى كلمة الأصح؟ يعني وقع خلاف في هذه المسألة، فقال بعضهم هو مستعمل وقال بعضهم هو طهور، وهذا صحيح وهذا صحيح، لكن الأصح الراجح منهما هو أنه طهور، فهذا استعمالهم لكلمة الأصح. قال: ولو جمع، نعم. قال: ولو جمع المستعمل فبلغ قلتين فطهور. عندنا القلتين تقريبا 196 لتر، تمام؟ فلو أن الإنسان مثلا عنده خزان 100 متر وعنده حوض 100 متر وبعدين استعمل هذا واستعمل هذا، ثم ضم الماءين على بعضهما، صار طهور، صار طهورا. وهذه المسألة أيضا فيها خلاف في المذهب، ولكن هذا هو الأصح أيضا فيه. لماذا؟ لأن إحنا عندنا الإنسان إذا توضأ مثلا من حوض، وهذا الحوض بلغ قلتين، فالكل مجمع على أن هذا الماء لا يسمى ماء مستعملا، لأنه هو وصل إلى القلتين. طب لو أني استعملت 100 لتر فقط وحدها، ومئة لتر فقط وحدها، يبقى أصبح هذا مستعمل وهذا مستعمل، فكسب صفة الاستعمال، الثاني طرد صفة الاستعمال، المجتمع على بعضه من البداية طرد صفة الاستعمال. طيب وإذا جمعت 100 لتر و100 لتر على بعض، هل يطرد صفة الاستعمال؟ هنا فيه خلاف، الثانية فيها إجماع إنه فعلا يطرد الاستعمال، ولذلك وضعوا قاعدة هنا وقالوا الرفع أقوى من الدفع أقوى من الرفع، الدفع أقوى من الرفع، يعني الماء الذي هو أقسام ثم جمعناه على بعضه ليبلغ قلتين، فيا ترى هل يرفع عن نفسه صفة الاستعمال أو لا يرفعها؟ لأن صفة الاستعمال موجودة فيه، هل يرفعها؟ فمنهم من يقول نعم يرفع، ومنهم من يقول لا يرفع، ومن هنا جاء الايه، جاء الخلاف. تمام. لكن الأصح أيضا أنه ايه، أنه طهور. قال فائدة: لا يثبت للماء حكم الاستعمال ما دام مترددا على المحل. انت أخذت كف من ماء ووضعته على يدك، ها، وتذهب وتجيء بالماء، تمام، ليس معنى أنه غسل أول الزراع وأخذته رحت لبقية الزراع أنه صار مستعمل، لا. ومن هنا لو أن الإنسان غسل زراعه ثم رأى نقطة بيضاء على زراعه لم يصبها الماء، فأخذ من زراعه نفسه، أخذ من الإيه، من الزراع نفسها، وبل من زراعه نفسه، أخذ من الإيه، من الزراع نفسها، وبلل هذه النقطة البيضاء فأصابها بنفس ماء الزراع، في هذه الحالة جائز أيضا، لأن الماء طالما ما هو موجود على الزراع نفسها، على العضو نفسه، فهو إيه، فهو طهور، لا يثبت له حكم الاستعمال. طب لو نقلت من هذا الزراع إلى هذا الزراع ما فيش مشكلة، لأن هما الاثنين زراعة واحدة. طب لو نقلت من الزراع الوجه، لا، هنا أصبح مستعمل. تمام. نعم. قال: ومن هذا القسم ما أشار إليه الناظم بقوله: أو غير بطاهر مخالط كثير. تمام. يبقى إذن الماء المستعمل بينقسم إلى إيه؟ الماء الطاهر في نفسه غير المطهر لغيره، بينقسم إلى قسمين: ماء قليل مستعمل في فرض الطهارة، عن حدث كالغسلة الأولى، والقسم الثاني منه هو الماء الذي تغير بطاهر مخالط كثير، وده بنسميه الماء المتغير، الماء المتغير. قال: والمعنى: ومثل الماء المستعمل الماء المتغير طعمه أو لونه أو ريحه. هذه الأشياء التي تتغير في الماء، تغير الطعم ويمكن الاستدلال عليه بالتذوق، وتتغير الرائحة ويمكن ان احنا نعرفها بالشم، ويمكن ان يتغير اللون، ويمكن ان ندركه بالايه، بالنظر، بالبصر. لا يشترط طبعا ان يتغير الثلاثة، لا، يتغير واحد، يكفي ان يتغير وصف واحد من هذه الاوصاف الثلاثة: الطعم او اللون او الرائحة. ما الذي يغيره؟ قال: بطاهر. طبعا المتغير بنجس ده شيء آخر، احنا نتكلم الآن عن الماء الطاهر في نفسه غير المطهر لغيره، لكن طاهر، الذي خالطه فغيره هو شيء طاهر، يعني وقع فيه شيء طاهر تسبب في تغييره. قال: بطاهر. يبقى لابد أن يكون الشيء الذي وقع في الماء طاهرا، الشيء الثاني مستغنى عنه، يكون هذا الشيء الطاهر مستغنى عنه، يعني لا يحتاج إليه الماء. فمثلا الطين، هل الماء يستغنى عن الطين؟ الطحلب اللي هو الريم، الطبقة الخضراء اللي تكون فوق الماء، هل يستغني عنها الماء؟ لا، هذه الأشياء كلها لا يستغني عنها الماء، تمام؟ قال مستغنى عنه. ثالث شرط، قال لا يمكن فصل مخالط. كلمة المخالطة معناها إنه امتزج بالماء بحيث لا يمكن فصله عن الماء ولا فصل الماء عنه، مثل مثلا التراب اختلط بالمي، تمام؟ ثم ضرب أمثلة فقال كمسك وزعفران وماء شجر وملح جبل، تمام؟ لو وضعت المسك في الماء هل يمكن أن أفصل المسك عن الماء؟ هتتغير الرائحة ولا لن تتغير؟ وكذلك لو وضعت فيه ملح، الملح المأخوذ من الجبل اللي بيكون في الصحراء، تمام؟ وضعت فيه، لا شك إنه هو يتغير، طعمه يتغير، تمام؟ ومع الزعفران لونه يتغير، ومع المسك رائحته تتغير، وهكذا. فهذه الأشياء أولا طاهرة أم نجسة؟ طاهرة. الشيء الثاني مستغنى عنها الماء ولا ضرورة من ضروريات الماء؟ كل ما يوجد مية لازم توجد الأشياء، كذا. فهذه الأشياء أولا طاهرة أم نجسة؟ طاهرة. الشيء الثاني مستغنى عنها الماء ولا ضرورة من ضروريات الماء؟ كل ما يوجد مية لازم توجد الأشياء دي؟ طبعا لا، ليست من ضروريات المياه. الشيء الثالث، هل يمكن فصلها بعد امتزاجها بالماء؟ لا يمكن فصلها، لأن هي مائعات تختلط بالماء ولا يمكن فصلها، دي بنسميها المخالط. سماها الإيه؟ المخالط. فصدق عليها الكلام إن هي مخالط وإن هو طاهر، مخالط طاهر. قال تغيرا يمنع إطلاق اسم الماء عليه. يغير الماء، المسك لو نزل فيه، الزعفران لو نزل فيه، الملح لو نزل فيه، يغير طعم الماء، يغير لون الماء، يغير لون، يغير رائحة الماء، بحيث إن الإنسان، إن الإنسان لا ترضى نفسه أن يقول هذا ماء، يمنع إطلاق اسم الماء عليه. قال سواء كان الماء قليلا أو كثيرا، سواء المياه قليلة المياه كتيرة، بحسب الكمية اللي انت وضعتها. ما انت لو وضعت كمية قليلة في المياه القليلة هتغيرها، وضعت في المياه الكتيرة كمية كتيرة هتغيرها. يبقى العبرة بالإيه؟ بالتغير. حصل التغير بحيث ان صاحب اللسان الصحيح العربي يعني، وصاحب الفهم السليم اللي هو فقيه يعني، لو نظر في هذا الماء لن يسميه ايه؟ لن يسميه ماء. قال ولهذا لو حلف لا يشرب ماء، إنسان قال والله لا أشرب ماء، أو وكل في شرائه، بعت إنسان وكيلا عنه يقول له إيه اشتري لي ماء، قال فشرب ذلك، الإنسان اللي حلف لا يشرب ماء فشرب ذلك، شرب ماء متغيرا لا يطلق له وكيله، في حالة ما إذا وكل إنسان يشتري له ماء فاشترى له هذا الماء المتغير، قال لم يحنث في الصورتين، ها الأولى لم يحنث والثانية لم يقع الشراء له، يعني لا يمكن للوكيل الآن أن يلزمه بأن يأخذ منه هذا الماء، يقول يا أخي أنا قلت لك هات مية، مش هات مسك، مش هات لي مثلا ماء غلب عليه الملح، ها لا أنا عايز إيه؟ عايز ماء، إنما أطلب ماء. وكذلك الإنسان الآخر اللي هو إيه؟ اللي هو حلف، إذا شرب هذا الماء المتغير لا يمكن أن يحدث، تمام؟ نعم. يبقى لماذا؟ لأنه لا يسمى ماء، وهو حلف على الماء أو وكل في شراء الماء، تمام؟ قال سواء التغير الحسي والتقديري. التغير الحسي ما يدركه الإنسان بحواسه، يمكن بثلاثة أمور، بالشم من ناحية الرائحة، والذوق من ناحية الطعم، واللون من ناحية الايه البصر، تمام؟ يبقى اذا يدركه بالشم او يدركه بالذوق او يدركه بالايه او يدركه بالبصر. ويمكن شيء اخر رابع، بالمس، يلمسه بيده، تمام؟ يلمسه بيده، فيمكن للانسان ان يتوصل لان الماء مائع ولطيف ورقيق، ها فإذا تحول إلى التراب كثر فيه لدرجة إنه أصبح طين لزج، ها، في هذه الحالة لا يمكن أن يطلق عليه إيه؟ اسم الإيه؟ اسم الماء. تمام. قال سواء التغير الحسي والتقديري. ده التغير الحسي عرفناه، ما يدركه الإنسان بأحد حواسه. طب والتقديري؟ قال كما أشار إليه الناظم من زيادته، والتقديري ده التغير الحسي عرفناه، ما يدركه الإنسان بأحد حواسه. طب والتقديري؟ قال كما أشار إليه الناظم من زيادته على أصله، حتى لو وقع في الماء ما يوافقه في الصفات كماء الورد المنقطع الرائحة فلم يتغير. دي صورة من صور التغير التقديري. عندي مثلا الآن ماء ورد، الفرق بين ماء الورد والماء العادي ما هو؟ الرائحة. لو زالت هذه الرائحة، الرائحة تبخرت بسبب من الأسباب، وأخذنا هذا ماء الورد وطرحناه في الماء، هل يمكن لإنسان أن يشم الآن رائحة؟ الرائحة ذهبت، الرائحة ذهبت، تمام؟ فلن يستطيع الآن أن يشم الماء. قال لك لكن هل لو كان ماء ورد كان يغير؟ ها؟ ودي بقى مسألة تقديرية، يعني مسألة دي بقى مسألة تقديرية، يعني مسألة يقدرها الإنسان، لأنه لا يستطيع الآن التوصل إليها بالنظر ولا بالشم ولا بالذوق ولا بشيء. ذهبت صفات الشيء الذي ألقي في الماء. طب تقدروه إزاي؟ الفقهاء قالوا ولو قدرناه بمخالف وسط كلون العصير وطعم الرمان وريح اللاذن لغيره. قال لك في هذه الحالة نأتي لإنسان خبير بهذه المسائل ونسأله، ونقول له كم لتر من ماء الورد وقع في الحوض أو في الخزان؟ أقول مثلا وقع لتر. تمام؟ وقع إيه؟ لتر. أقول له طب لو إحنا جبنا لتر كمثل هذا اللتر بالضبط وملأناه عصيرا ووضعناه في هذه الكمية نفسها من الماء، هل الماء يتغير؟ لو قال لا لن يتغير، ننتقل للثانية. نقول له طيب يغير؟ فقول لا لن يتغير. طيب نترك هذه أيضا وننتقل إلى الثالثة. نقول له نملأ هذا المقدار نفسه لتر من ريح اللاذن، من ريح اللبان الدكر. تمام؟ في هذه الحالة لو طرحناه فيه يغير؟ يقول لا لا يتغير، يعني لا يتغير طعمه مع الرمان، ولا يتغير لونه مع العصير، ولا يتغير ريحه مع اللاذن. تمام؟ إذن فمن باب أولى أنه لن يتغير مع إيه؟ مع ماء الورد الذي طرح فيه. طب لو حكم أنه يتغير في واحدة من هذه الثلاثة، لو حكم أنه يتغير في هذه الحالة، قال المؤلف ضراء. لو قدرناه بهذا المخالف وضر وغير يضر. تمام؟ لو لم يتغير لا يضر. طبعا ربما نعمل هذه العملية مرة ونتعرف بعد ذلك على ترتيبها، وربما لا نعملها، يعني لا نطبق هذه العملية تطبيقيا تنفيذيا، وإنما نسأل خبير. تمام؟ وعلى كلامه نمشي. تمام؟ قال بأن تعرض عليه، يعني على الماء الذي وقع فيه ماء الورد المنقطع الرائحة، تعرض عليه جميع هذه الصفات. تعرض عليه إيه؟ جميع هذه الصفات، مرة من لون ومرة من طعم ومرة من ريح، الثلاث مرات. قال لا المناسب للواقع فيه فقط، ما نقولش اللي واقع فيه ماء ورد يعني رائحة فنقوم نجيب له إيه؟ نجيب ريح لاذن لأنه رائحة، لا، نقدر الرائحة مرة ونقدر اللون مرة ونقدر الطعم مرة. جميل. قال ولا يقدر بالأشد. الأشياء اللي احنا اخترناها في الأول دية اللي هي عبارة عن لون الأشد، الأشياء اللي احنا اخترناها في الأول دية اللي هي عبارة عن لون العصير وطعم الرمان وريح اللاذن، هذه الأشياء كلها إنما هي مخالف وسط، مخالف وسط، وسط في اللون ووسط في الطعم ووسط في الرائحة، وليست إيه؟ وليست شديدة. قال ولا يقدر بالأشد كلون الحبر. طبعا لون الحبر أكتر ولا لون العصير؟ لون الحبر. وطعم الخل أكتر ولا طعم الرمان؟ طعم الخل. وريح المسك أكتر ولا ريح اللبان؟ ريح المسك. تمام. يبقى هذه الأشياء الشديدة هذه نقدر بها في النجاسات، أما هذه الأشياء المتوسطة نقدر بها في الإيه؟ في الطاهرات. جميل. قال بخلاف الخبث لغلظه، يعني الخبث النجاسات لأنها غليظة فنستعمل معها التقدير بالأشد في المسك. جميل. قال واحترز بقوله بطاهر عن النجس وبالمخالط عن المجاور. طبعا لو وقع فيه نجس فغيره انتهى الماء، ما صار طاهر ولا شيء، وإنما يصير إيه؟ يصير نجسا. هذه واحدة. قال وبالمخالط، احترز بالمخالط، ألا بد وأن يكون ذلك الذي وقع في الماء من الطاهرات مخالطا، يعني يمتزج بالماء ليس مجاورا للماء. أما لو كان الواقع مجاور، المجاور الطاهر كعود ودهن ولو مطيبين أو مطيبين، ها لو أنا عندي مثلا عود مسك أو عندي بعض الإيه بعض الطيب أو عندي مثلا قارورة فيها رائحة، إذا وضعتها كده تعمل فواحة، تعمل بخور، أول ما أشغل المجمرة بتاعة البخور تنشر بخورها في المكان، تمام، فيصل هذا البخور أو هذا الدهن أو هذا الطيب أو هذه الرائحة الطيبة الجميلة تصل إلى الماء. هنا هل البخور امتزج بالماء ولا مجاور للماء؟ هذا مجاور، تمام، هذا مجاور. ومثل هذا أعزكم الله، لما بيكون في عندنا حيوان ميت وأصبح جيفة منتنة، الناس بتروح ترميها على شاطئ البحار والأنهار والترع، وهو على شاطئ الترعة تخرج منه رائحة، اللي بينزل في الماء ويضع الماء عند فمه يشم رائحة الإيه؟ ها يشم رائحة هذه الجيفة، فهل الماء هنا نجس؟ ها لا، لا ليس بنجس. لماذا؟ لأن هذا تغير بمجاور، تغير مجاور، لأن هذا تغير بمجاور، تغير مجاور. طبعا احنا ما بنضربش المثال بالجيفة الآن، لأن الجيفة نجسة هنضربها في النجاسات، لكن هنا نضرب بالإيه؟ بالقارورة، نضرب بالعود، نضرب بالدهن، لأن هذه أشياء مجاورة وإيه؟ وطاهرة، مجاورة وطاهرة. قال وكافور صلب، عود كافور صلب، يعني لا يمتزج بالإيه؟ لا يمتزج بالماء حتى لو ألقيناه في الماء، تمام؟ قال فلا يضر التغير به، لا يضر التغير بالمجاور. لماذا؟ قال لإمكان فصله، مجرد إن احنا نبعده عن الماء انتهت المسألة. قال وبقاء اسم الإطلاق، يعني إذا وجد هذا العود مثلا من الكافور الصلب بداخل الماء، من ينظر إلى الماء لا يرى تغير ولا شيء، فلن يمنعه ذلك من أن يطلق على الماء اسم ماء، تمام، لن يتغير الاسم. قال لن يتغير الاسم. قال ولا يضر تغير بمكس الماء، لأن ما فيش قدامه مساحة يمشي، أو ما فيش مثلا إمداد جديد جاي له، تمام، فالماء واقف في مكانه، من طول المكس يغير الماء، فهل هذا يجعل الماء يخرج عن صفة الطهورية؟ لا، لا يضر التغير بالمكس. والطين لأنه من ضروريات الماء لا يستغني عنه الماء، والطحلب وما في مقره وممره، الأشياء اللي بتكون في الممر والأشياء اللي بتكون في مستقر الماء، هذه الأشياء كلها لا تضر الماء في شيء. واضح؟ نعم. قال رابعها ماء نجس، ماء نجس. طب نلم ابتداء قبل ما ننتقل للماء النجس بالمياه السابقة، عندنا ماء مطلق هذا طاهر ومكروه بشروط، وعندي الثالث ماء قليل مستعمل، ماء المستعمل هذا ماء طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، وأيضا يعني ينقسم لقسمين، الماء المستعمل والماء الايه الذي خالطه طاهر بهذه الصفات التي قلنا، بخلاف الذي خالطه مجاور أو اختل قيد من قيود المخالط الطاهر، في هذه الحالة إيه؟ يكون طهور، يكون إيه؟ طهور. نعم. ثم قال رابعها ماء نجس، رابعها ماء نجس. القسم الرابع من أقسام المياه من حيث الحكم هو ماء نجس أي متنجس. كلمة متنجس يعني كما أشرنا إليه في البداية، قلنا إن الله تبارك وتعالى خلق الماء كله طهورا، خلق الله الماء طهورا، اكتسب بعد ذلك صفة الايه، صفة النجاسة. فالأولى أن نقول ماء متنجس. لو قلنا ماء نجس يعني نجس باعتبار ما طرأ عليه. قال: وهو مراد الناظم بقوله رابعها منجس بتشديد الجيم المفتوحة. منجس يعني اسم مفعول وقع عليه تنجيس من نجسه أو ما نجسه بما وصل إليه من نجاسة أي يدركها الطرف. لا بد أن تكون هذه النجاسة يدركها الطرف حتى نقول إنها إنها تنجس. يعني إذا نظر الإنسان ببصره المعتدل، مش إنسان بقى ينظر بتلسكوب أو إنسان ما شاء الله ربنا أعطاه قوة في البصر حتى لا يرى مثلا قطرة البول الصغيرة جدا جدا، ها لا، هذه القطرة التي لا يدركها الطرف لا يدركها البصر عفى الله عنها، عفى الله عنها، يبقى نجاسة قطرة التي لا يدركها الطرف لا يدركها البصر عفى الله عنها، عفى الله عنها، يبقى نجاسة يدركها الطرف. وهو أقل من كلتين، وهو أقل من كلتين. إن كان أقل من الكلتين وقعت فيه نجاسة مباشرة ينجس، لا ننظر لمسألة تغير أو لم يتغير، لا، الحكم هنا مرتبط بمسألة المقدار الكمية. فإذا كان أقل من الكلتين يبقى إذن فهو نجس. أقل من الكلتين قد إيه؟ قال: أي بثلاثة أرطال فأكثر. بثلاثة أرطال فأكثر، لماذا؟ لأن الكلتين تحددهم كما سيأتي معنا إن شاء الله تحددهم تقريبي، يعني المقدار الذي حددوا به القلتين تقريبي وليس تحديدي. فلا يضر مثلا لو نقصت رطل، لو نقصت رطلين، لو بدأت من أول ثلاثة، لا أول ثلاثة لا تضر. لو أنا عندي القلتين ناقص رطل ياخد حكم القلتين، ناقص رطلين ياخد حكم القلتين. لو عندي قلتين إلا ثلاث أرطال، لا، في هذه الحالة أقول عنه ماء قليل، أقول عليه ماء قليل. يبقى وصلت نجاسة إلى ماء أقل من القلتين بثلاثة أرطال أو أقل من ذلك أو أكثر، يعني في القلة، تغير أم لا، يبقى نجس. تمام، نجس الماء، نجس الماء بمجرد وصول النجاسة إليه سواء تغير أم لا. وحتى لو التغير يسير، حتى لو التغير يسير طالما فيه شيء من التغير فيبقى إيه؟ يبقى الماء نجس. قال: لمفهوم حديث القلتين الآتي. مفهوم حديث القلتين، ما معنى كلمة المفهوم؟ المفهوم عكس المنطوق، ويكون قلتين أو زيادة عن القلتين لا يتنجس، عكس هذا الكلام اسم المفهوم. طب إذا لم يبلغ القلتين يأخذ عكس الحكم المذكور يبقى يتنجس، إذا لم يبلغ القلتين يتنجس. يبقى هذا هو الدليل على الإيه؟ الدليل على أن الماء القليل إذا وصلت إليه نجاسة تنجس، سواء تغير أم لا، كان التغير يسير أو غير يسير أو لم يحدث تغير أصلا. تمام؟ قال: وخبر مسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة، لأنه لا يدري أين باتت يده. الدلالة من الحديث نهاه صلى الله عليه وسلم عن الغمس خشية النجاسة، يعني حتى لا ينجس الماء. ومعلوم أنها إذا خفيت لا تغير الماء. النبي يقول لا يدري أين باتت يده، يدري أين باتت يده. إنسان إذا استيقظ من نومه ينظر في يده لا يجد فيها شيئا، ومع ذلك ينهاه النبي عليه الصلاة والسلام أن يضع يده في الإناء. طب ما هو إذا لم يرى فيها شيئا يبقى إذن لن تغير يده، لو كان فيها نجاسة لا ترى لن تغير الماء، ومع ذلك إيه؟ نهاه صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فلولا أنها تنجسه بوصولها لم ينهاه، حتى مع عدم الإيه؟ مع عدم التغير. قال فائدة: قوله في الحديث إذا استيقظ أحدكم من نومه أي ولو بالنهار. والتقييد بالليل في رواية لأبي داود كان إذا قام من الليل جري على الغالب. يبقى إذن في أي نوم، النوم حصل في الليل حصل في النهار، هذا الحكم مطالب به المسلم إذا قام من نومه، يبقى ينظر في إيه؟ ينظر فيغسل يده ثلاثا قبل أن يضعها. في أي نوم، النوم حصل في الليل حصل في النهار، هذا الحكم مطالب به المسلم إذا قام من نومه، يبقى ينظر في إيه؟ ينظر فيغسل يده ثلاثا قبل أن يضعها في أي إناء به ماء قليل، يعني لو الماء كثير يضع يده لا حرج عليه. قال: والتقييد بالليل في رواية لأبي داود كان إذا قام من الليل جري على الغالب. وسبب سبب هذا الحديث، وإحنا عندنا علم من علوم الحديث اسمه علم أسباب الورود، مثل علم أسباب النزول بالنسبة للقرآن الكريم، يذكرون فيه لماذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الحديث، كما في أسباب نزول القرآن لماذا نزلت هذه الآية أو فيما نزلت هذه الآية. قال: وسببه أن أهل الحجاز كانوا يقتصرون على الاستنجاء بالأحجار، يعني كان يستنجب بالحجر، يعني يستجمر، يعني يغسل بالأحجار فقط. قال: وبلادهم حارة، طبعا الحجر لا يزيل كل شيء، إنما بيعمل إيه؟ يخفف النجاسة، يخفف النجاسة، لكن الآثار تبقى موجودة. البلد لما تكون حارة والآثار موجودة لا شك أن يحصل عرق، فيمر العرق على هذه الإيه؟ على هذه الآثار فيحمل منها شيئا. قال: فإذا نام أحدهم عرق محل النجوي، اللي هو المكان الذي جرى عليه الحجر، تمام؟ فلا يأمن النائم أن تطوف يده على ذلك المحل النجس فتنجس. ها، اليد نفسها كمان يبقى فيها نجاسة، يبقى لذلك نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الرجل إذا قام من نومه أن يغمس يده في الإناء. قال: وفي الحديث فوائد كثيرة، نبه على بعضها النووي رحمه الله في مجموعه، مجموع شرحها. من هذه الفوائد التي نبه إليها الإمام النووي رحمه الله أن الماء القليل إن أورد عليه نجس، وإن قل ولم يغيره تنجس به، ليه مسألة الباب، ماء قليل وقع فيه نجاسة مباشرة تنجسه حتى ولو لم يتغير، لأن ما تعلق باليد ولا يرى قليل، ما تعلق باليد ولا يرى قليل. وكان من عادتهم استعمال ما صغر من الآنية التي لا تسع قلتين، إذن فالنهي متعلق بالإيه؟ متعلق بالإناء الذي ليس فيه أكثر، ليس فيه قلتين فأكثر. قال: ومنها من هذه الفوائد الفرق بين ورود الماء على النجس، الفرق بين ورود الماء على النجس وعكسه، حيث ينجس الماء في الثاني دون الأول، وإلا لم يكن للنهي معنى. يعني لو أن الإنسان الآن بدل من أن يضع يده في الإناء لا يتنجس الماء. ولذلك النصيحة الواجبة طبعا على الإنسان إذا أراد أن يغسل قميصا متنجسا، لا يجمع ماء في طبق ويكون الماء أقل من القلتين ويأتي بالقميص يضع في الماء، لأنه أول ما يضع القميص في الماء تنجس الماء، تمام؟ ماذا يفعل؟ يصب على القميص، يصب على القميص، فإذا صب على القميص طهر القميص، تمام؟ الماء الناتج عن الصب وهو الغسالة سيأتي معنا حكم الآن يفصل فيه، نعم سيفصل فيه، لكن هو ينبه الآن على أنك لا تورد النجاسة على ماء قليل، وإنما صب الماء على النجاسة بغرض التطهير، لأن في الحالة دي ممكن تطهر، لكن الحالة الثانية أنك تحط الماء الثوب النجس في، لأن في الحالة دي ممكن تطهر، لكن الحالة الثانية أنك تحط الماء الثوب النجس في داخل الماء القليل لا، لن ينفع بشيء، تمام؟ نعم. قال: ومنها أن موضع الاستنجاء لا يطهر بالحجر بل يبقى نجسا، لكنه معفو عنه في حق الصلاة فقط. يبقى إذن الاستجمار رخصة وليس على الأصل، رخصة وليس على الأصل. الأصل هو الغسل بالماء، فالإنسان إذا إيه؟ إذا استجمر وبقي أثر، يعني زالت عين النجاسة وبقي أثر النجاسة، عفى الله عنها بالنسبة للإيه؟ لطهارة الصلاة. قال: حتى لو انغمس المستنجي بالحجر في ماء دون قلتين نجته. إنسان الآن قضى حاجته وجاء بأحجار ومسح بها مسحا طيبا صحيحا، ثم إنه بدا له أن يغتسل، مثلا من الجنابة أو للتبرد ولا لأي شيء، ودخل في حوض وكان هذا الحوض أقل من قلتين. في هذه الحالة تنجس الماء. لماذا؟ لأن النجاسة اللي هي باقية كآثار بعد المسح بالحجر معفو عنها في حالة وهي إيه؟ الصلاة، لكن غير معفو عنها بالنسبة لمخالطة الماء فإنها تنجس الماء. يبقى إذن المعفو عنه، بإيه؟ ها، الرخصة مناطة بحدود معينة، لا يصح أن يستعملها الإنسان خارج حدوده، كمثل مثلا الإنسان المسافر يقصر طالما في السفر، نوى الإقامة انتهت المسألة، لا يقصر، وهكذا. فالرخصة محدودة بحدود. كذلك هنا معفو عنه في حق الصلاة، أما في حق انغماسه في ماء دون قلتين لا، ليس معفوا عنه. قال: ومنها من الفوائد التي تؤخذ من هذا الحديث: يندب الأخذ بالاحتياط في العبادات وغيرها. يندب الأخذ بالاحتياط، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فإنه لا يدري، يعني ربما تنجست ربما لم تتنجس، لكن النبي أخذ بالاحتياط وقال إيه؟ ها، صلى الله عليه وسلم قال: فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة. قال: ما لم يخرج من حد الاحتياط إلى حد الوسوسة. الإنسان يظل يأخذ بالاحتياط، إلا إذا وجد نفسه يوسوس، يقول مثلا: أنا غسلت يدي ثلاث مرات ولا اثنين، طب خلاص خليهم اثنين، ويغسل الثالث، وصل الثالث، لا لا لا، ده تقريبا كانت الثانية الأولى ودية الثانية، طب أغسل كمان مرة، غسل الثالثة، طب معلش ما يمكن أنا كنت نسيت من الأول أغسل، يبقى كده اثنين أغسل، أغسل الثالثة، لا كده دخل حد الوسواس، بدل ما هيغسل مرة هيغسل المرة الجاية عشرة، هيغسل المرة الجاية عشرين، ويدخله الوسواس حتى إنه لا يقتنع، ولو دخل بنفسه في داخل الماء يشك هل مس الماء بدنه أو لم يمس، وربما هو في داخل البحر. تمام؟ فإذا الإنسان غلبه الوسواس يخرج من الوسواس وإيه؟ ويلتزم العمل فقط. قال: ما لم يخرج من حد الاحتياط إلى حد الوسوسة. قال: ومنها ندب غسل المتنجس ثلاثة كما يأتي. الشيء المتنجس غسله مرة تذهب بعين النجاسة كافي في الفرضية، لكن من السنة أن نغسله مرتين فوق المرة الأولى، يبقى كده ثلاث مرات، وهذا هو السنة في غسل الشيء حتى يغسلها ثلاثة، مع أنه هو اللي أثبت أنها نجاسة متوهمة ليست نجاسة إيه؟ متحققة. قال: فإنه لا يدري، ومع ذلك قال يغسلها ثلاثة، يبقى من باب أولى، ففي المحققة أولى، ففي المحققة أولى. قال: ومنها أنه يكره غمس اليد في الإناء قبل غسلها ثلاثا إذا قام من النوم أو شك في نجاسة يده بلا نوم، كما يأتي إن شاء الله تعالى. الإنسان إذا شك أو إذا قام من النوم لا يضع يده في الإناء، هذا على سبيل الندب، فإذا فعل فهو مكروه، إذا فعل فهو إيه؟ فهو مكروه. طبعا الحكم في ذلك كله أن الماء طهور إلا إذا تحققنا نجاسته، نجاسة اليد، وسيأتي هذا بإذن الله تعالى. قال: وقول الناظم: أو بها تغني أو بها تغير مع كونه بالقلتين قدرة، معناه: أو كان الماء كثيرا، يعني الماء هنا له حالتان، الحالة الأولى ماء قليل أقل من القلتين وقعت فيه نجاسة، قلنا بأن حكمه ينجس مباشرة. طيب القسم الثاني: الماء كثير بأن بلغ قلتين فأكثر. قال: فتغير بسبب النجاسة فهو متنجس بخروجه عن الطهورية. يبقى إذن الماء اللي وصل قلتين أو أكثر من القلتين، ها، الحكم فيه متعلق بمسألة التغير. إذا تغير فهو نجس، لم يتغير ليس بنجس، بخلاف إيه؟ أقل من القلتين، كنا بقول في كل الأحوال تنجس، لكن قلتين أو أكثر من القلتين لا نحكم عليه بأنه تنجس إلا إذا إيه؟ إلا إذا تغير. قال ولو كان التغير يسيرا، حتى لو كان التغير شيء يسير جدا جدا. قال حسيا أو تقديريا، عرفنا حسيا معناها مدرك بالحواس، أو تقديريا وقع فيه شيء لا يدرك بالحواس ولكن نعلم أنه إيه؟ أنه وقع فيه، تمام. قال وذلك للإجماع المخصص لخبر القلتين الآتي، اللي هو إذا بلغ الماء قلتين ها لم يحمل الخبث. هذا الحديث يفيد إن الماء لو بلغ القلتين لا ينجس أبدا، تغير أو لم يتغير، لكن الإجماع قام على أنه إذا تغير فإنه يكون نجسا. طب من أين أتى الإجماع؟ الإجماع معلوم أنه ليس دليلا مستقلا في الشريعة، وإنما يكون بناء على دليل. للدليل مستقلا في الشريعة وإنما يكون بناء على دليل. للدليل الذي أتى بعده. قال ولخبر الترمذي الماء لا ينجسه شيء، الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على طعمه أو لونه أو ريحه. الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على طعمه أو لونه أو ريحه. يبقى إذن علشان نعمل بالحديثين فنقول إن الماء إذا بلغ القلتين وغلبت النجاسة على طعمه أو لونه أو ريحه فإنه في هذه الحالة إيه؟ في هذه الحالة ينجس. قال كما خصص مفهوم خبر القلتين الآتي، كما خصص مفهوم خبر القلتين الآتي، اللي هو إيه؟ اللي هو إذا كان الماء أقل من القلتين فإنه في هذه الحالة ينجس مباشرة. وبكده نبقى عملنا بالحديثين، حديث اللي بيقول الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على طعمه أو لونه أو ريحه، والحديث اللي يقول إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الإيه؟ الخبث. قال فالتغير الحسي ظاهر معروف، يرى بالعين، شم بالأنف، يلمس باليد، يستطعم بالفم وهكذا. قال والتقديري بأن وقعت فيه نجاسة مائعة توافقه في الصفات، كبول انقطعت رائحته. بول الإنسان الصحيح، دعك من الإنسان المريض اللي ممكن يكون بوله أصغر، لا، بول الإنسان الصحيح أبيض، صحيح؟ الفرق بينه وبين الماء فقط في شيء واحد، إنه هذا له رائحة وهذا ليست له رائحة. فلو تركنا هذا البول بعض الوقت في الهواء لن تبقى فيه رائحة. هل يستطيع الإنسان يفرق البول من الماء؟ لا يستطيع أن يفرق. لو جاء طفل أو جاء إنسان وألقى هذا الماء في داخل هذا البول، ألقاه في الماء، هنا كيف نحكم على أن الماء تغير أو لم يتغير؟ هو صحيح الماء قلتين أو أكثر من القلتين، لكن ما أدرانا لو كان البول فيه الرائحة الفجة التي كانت فيه، ربما كانت أثرت في الرائحة وكانت الرائحة ظهرت في الإيه؟ في الماء الكثير، تمام. وفي هذه الحالة نلجأ إلى العملية التي سبق وعملناها، نلجأ إلى العملية السابقة مرة أخرى، وهي عملية الإيه؟ اختبار الماء. قال والتقديري بأن وقعت فيه نجاسة مائعة، لأن الماء مائع، توافقه في الصفات كبول انقطع خل وريح المسك لغيره فإنه يحكم بنجاسته. في هذه الحالة نأتي بثلاثة أشياء شديدة في خواصها: الحبر شديد في خاصية اللون، الخل شديد في خاصية الطعم، المسك شديد في خاصية الريح. ليه؟ لأن إحنا بنتكلم الآن على خبث، والخبث غليظ النجس شديد، فلذلك أتينا بهذه الأشياء الشديدة. فإذا قدرنا أن شيئا منها بنفس مقدار البول وضعناه في الماء غير، يبقى إذن هذا الماء تنجس. تنجس. طب إذا لم يغير يبقى هذا الماء لم يتنجس. تمام؟ واضحة؟ تمام. قال فإن لم يتغير فطهور، لخبر إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. قال الحاكم على شرط الشيخين. وفي رواية لأبي، تمام. قال فإن لم يتغير فطهور، لخبر إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. قال الحاكم على شرط الشيخين. وفي رواية لأبي داود وغيره بإسناد صحيح، فإنه لا ينجس، فإنه لا ينجس، وهو المراد بقوله لم يحمل الخبث، يعني في الحالتين لا يحكم على هذا الماء بأنه نجس، أي يدفع النجس ولا يقبله. وحاصل ما تقدم أن الماء ينقسم إلى قسمين، قليل وكثير. الماء في هذا الباب كله القسم الرابع، الماء ينقسم إلى قليل وكثير. فالقليل ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة، تغير أم لا، والكثير لا ينجس إلا بتغير أحد أوصافه الثلاث، تغير ريحه، تغير طعمه، تغير لونه، في هذه الحالة ينجس وإلا لا ينجس. ثم قال تنبيه: يستثنى من النجس ميتة ما لا نفس له سائلة أصالة. معنى ما لا نفس له سائلة يعني ليس لها دم، وكلمة أصالة يعني خلقة. فمثلا الناموسة خلقة ليس لها دم، لكن إذا قتلناها ها وجدنا فيها دم، ها ما هذا الدم؟ ها هذا دمنا أخذته منا، هي سرقته منا. تمام. فكلمة أصالة معناها إن ليس لها دم في الخلقة، في الطبيعة، في الترتيب الجبلي، لكن هي حتى ولو دخل فيها دم من غيرها. يبقى الميتة إذا وقعت في الماء تنجسه، إلا إذا كانت ميتة ما لا نفس له سائلة، ما ليس له دم سائل، هذه يعفى عنها ولا تنجس الإيه؟ لا تنجس الماء. قال وكذا نجس لا يدركه بصر معتدل أيضا كما يأتي، هذا أيضا من المعفو عنه. إذا وقع مثلا قطرة بول لا يكاد يراها الإنسان الصحيح البصر غير النادر، طبعا غير النادر وغير اللي هو معلق عدساته وميكروسكوب بتاع البصر المعتدل. نعم، هذا أيضا عفى الله عنه. قال وخرج بقول الناظم بما وصل إليه من نجاسة: ما إذا تغير بجيفة على الشط. ها ماتت مثلا أتان أو مات حمار بقرة أو شيء من هذا، والناس وضعوه على شاطئ النهر، شاطئ الترعة، وهي الرائحة هذه الرائحة النجسة، رائحة هذه الميتة والميتة نجسة، عمت الماء كله، فتغير الماء بسبب ذلك. يقول إن هذا الماء متغير بمجرد تروح، يعني مجرد رائحة عمت المكان فقط. ولذلك لو أننا رفعناها ألقيناها بعيدة لرأينا الماء ليس فيه شيء. قال وقد انتفى الشرط من الاتصال المذكور. احنا بنقول ايه؟ لابد وان تتصل النجاسة بالماء حتى ينجس الماء، لكن لو هي على الشط ليس فيه اتصال، ليس فيه اتصال. قال والألف في قوله مطهرة وغيرة وتغيرة للإطلاق، وقدر مبني للمفعول. تمام، مبني للمفعول يعني مبني لما لم يسمى فاعله، أو كما تعودنا إحنا بنقول مبني للمجهول. تمام. هذا، وصل اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.